علقت مشاعر قلبي يا سنوات الحب وداعا ليس لغاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب، طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وضع يوسف عليه الصلاة والسلام صواع الملك في رحل أخيه، وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، وجاءوا إخوة يوسف يسألون ما الذي حصل، لماذا تتحدثون عنا بهذه الطريقة، ونحن ما جئنا إلا لنستزيد فقط، ولم نأتي لنسرق أمتعة الملك أو أواني الملك. ماذا كان رد هؤلاء الناس، وكيف دار الحوار بينهم وبين يوسف؟ هذا ما سنقف عليه إن شاء الله في هذه الحلقة. ونحن يا إخواني في هذا البرنامج الجميل الذي سميناه سنوات الحب، في وسط هذه الوردة الرائعة التي نجلس فيها جميعا في هذا المكان، نريد أن نوصل رسالة إلى شبابنا، خاصة في بلدنا مصر وفي جميع بلدان المسلمين. يا جماعة، هذه الشخصية، شخصية يوسف عليه الصلاة والسلام، التي عانت ولاقت ما لاقت في سبيل الوصول إلى القمة، لاقت الإبعاد والتشريد، لاقت كيد الإخوة، الإلقاء في البئر، أصبح عبدا رقيقا يباع على القوافل، ثم أصبح خادما في قصر الملك، ثم تعرض لفتنة الشهوة، ثم تعرض لفتنة تشويه السمعة، ثم دخل إلى السجن، ثم خرج من السجن معززا مكرما. أكثر من 10 قضايا رئيسية كانت في حياة يوسف عليه الصلاة والسلام، قاومها يوسف وتغلب عليها وانتصر، وفعلا أوجد سنوات حب في زمن مصر. وشبابنا قادرون أن يوجدوا سنوات حب في زمن مصر، فهو عندما فكر في تلك الخطة كان يريد أن يخفف شيئا من مؤونة أسرته ووالده في أن يضم أخاه إليه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، ثم وضع الصواع في رحله. ثم جاء إخوة يوسف يسألونه، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. بخطة يسيرة استطاع يوسف عليه الصلاة والسلام أن يلزمهم هم أن يحكموا على أنفسهم، نحن ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. أقف مع كلمة ما جئنا لنفسد في الأرض. يا جماعة، إخوة يوسف أفسدوا في الأرض ولا لا؟ يا شباب، إخوة يوسف أفسدوا في الأرض فعلا، شردوا يوسف وآذوا يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو نبي، لكن انظر إلى ثقتهم في أنفسهم عندما يكونوا صادقين، وانظر في المقابل إلى تشككهم في أنفسهم عندما يكونوا غير صادقين، عندما يكونوا كاذبين. قالوا في الأول وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وهنا قالوا يقسمون تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، نحن ما جئنا إلا لنأتي لكم بماذا؟ بما تريدون. لو تذكر يا يوسف أو يا عزيز مصر أننا جئناك برواحلنا في أول الأمر، فطلبت أن نحضر أخا لنا من أبينا، فجئناك بأخينا، فنحن ما جئنا لنسرق. فهنا قال يوسف فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، إذا كنتم فعلا تريدون الحق ما الذي تحكمون به على أنفسكم؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، اللي حنلاقيه في رحله هو جزاء، والجزاء المعروف الذي اعترفنا عليه أو اعتدنا عليه في قصر الملك، أن من يقبض عليه سارقا متلبسا بأوعية الملك يلقى في قصر الملك ليكون خادما أو يعمل عبدا عند الملك. ماذا حصل؟ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. انظر، أراد يوسف عليه الصلاة والسلام أن يثبت لهم حقيقة قوله، فجعل الغلمان يبدأون بأوعيتهم، وكانوا 11 رجلا، فبدأ بأوعية هؤلاء الرجال، ثم لما وصل عند وعاء أخيه استخرجها من وعاء أخيه، فسكتوا وألجموا وأبهروا ولم يستطيعوا التحدث. عندئذ مرت الخطة بسلام، وضمن يوسف عليه الصلاة والسلام أن أخاه سيكون إلى جواره، وأنه سيرفع المؤونة عن والده، وسيريح هذه الأسرة، وأوقع إخوته في شر أعمالهم، فهم سيرجعون الآن إلى والدهم، ماذا سيقولون؟ ماذا سيفعلون؟ ونقف وقفات هامة جدا مع قوله قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. وهنا إقرار من إخوة يوسف على أنفسهم في حال كذبهم أن ينفذ عليهم الحكم العام، فهم كانوا ضمن الإطار العام، حتى لا يظن الظان أنه كما قلنا أحيانا الأكثرية تتيح لنفسها أن تفعل أشياء لا تتاح للأقلية، أو أن الذين لهم مكانة يجوز لهم أن يفعلوا ما لا يفعله أصحاب المكانات المنخفضة، فهم أقروا على أنفسهم رغم كثرتهم أنهم ضمن الرأي العام وضمن القرار العام وضمن القانون العام الذي يسن في ذلك البلد. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، قال الله كذلك كدنا ليوسف. حتى نعلم يا إخواني أن الفضل لله جل وعلا وحده، وأن تدبير الأمور ومقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. يا جماعة يا ناس يا شباب يا فتيات، دعونا دائما نلجأ إلى الله، دعونا نثق في الله سبحانه وتعالى، دعونا نعترف ونقر أن كل مقاليد أمورنا بيد الله جل وعلا، وأنك يا رب قادر أن تصلح بلدنا مصر، وأنك يا رب قادر أن تصلح إخواننا في سوريا، وأنك قادر أن تصلح أحوال إخواننا في ليبيا، وقادر أن تصلح أحوال إخواننا في اليمن وفي كل بقاع الأرض. يا رب أنت قادر، نحن إذن بحاجة أن نلجأ فقط إلى الله، وأن نستشعر قوله كذلك كدنا ليوسف، فالذي يدبر الأمر ويخططه هو الله سبحانه وتعالى. ما كان له أن ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء. الرفعة يا إخواني بيد الله سبحانه وتعالى، الرفعة يا أخواتي بيد الله جل وعلا. إذا أردنا رفعة في دولنا ومجتمعاتنا، إذا أردنا رفعة في مراكزنا ووظائفنا، إذا أردنا رفعة بأقوالنا وأعمالنا، يجب أن ندرك أن صاحب الرفعة الأعظم هو الله، وهو الذي يمنح الرفعة لمن يشاء. قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فإذا حققنا الإيمان والعلم الكامل الراسخ الصالح الذي يقود إلى العمل المستجاب عند الله سبحانه وتعالى الموفق أصحابه، إذا لجأنا إلى الله أعطانا الله جل وعلا الرفعة الحقيقية، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. كل أصحاب العلم يجب أن يعلموا أن فوقهم عليم سبحانه وتعالى، له العلم المطلق والكمال الدائم، ولا يمكن أن ينقص من علمه سبحانه وتعالى شيء. ونحن يا إخواني نبين لإخواننا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن علم الله جل وعلا محيط لكل شيء، وأن علم الله سبحانه وتعالى سابق لكل شيء، وأن الله مطلع على ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان سيكون. فهو جل وعلا يعلم كل صغيرة وكبيرة، وهو جل وعلا أمر ووكل ملائكته أن يدونوا كل صغيرة وكبيرة، جرى القلم بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعندئذ إذا وقفنا على هذا المعنى ستطمئن قلوبنا وترتاح ضمائرنا أن الله عالم بحالنا وأوضاعنا وأحوال شبابنا وأوضاع فتياتنا وأحوال بلداننا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويجب عندنا إذا أدركنا ذلك أن نسجد وننطرح عند بابه جل وعلا ليرفع ما نحن فيه من البلاء وفوق كل ذي علم عليم. كانت الآيات مريئة بالكثير من العظات والعبر والفوائد. دعونا نقف مع هذه العظات والعبر والفوائد مع إخوانكم في استوديو هذا البرنامج سنوات الحب، فابقوا معنا بعد هذا.
يا سنوات الحب وداعا ليس لغير إلهي حبي،
ليس لغير إلهي.
رمضان كريم خلى الحياة بجد لها معنى، دايما يجمعنا كلنا فرحة وزحمة وكل بيت حركة، علشان ده في البركة من ربنا. رمضان ده أصل من السنة للسنة، كون جيت وديننا لنا كلنا دينا ونا مالي شوارعنا، ده بجد له معنى لو عندنا لو عندنا.
غير تليفونك معانا وحمل برنامج الاذان واللي هينبهك لكل مواعيد الصلاة، وهتسمع كمان الاذان كامل.
الله اكبر الله.
وبرنامج المصحف واللي من خلاله هتقدر تقرأ ايات الله في اي وقت وفي اي مكان. فقط اتصل من اي محمول على
5941
أو من أي خط أرضي على
09114
وخلي تليفونك شكل تاني.
عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
سنوات الحب وداعا ليس لغير إلهي حبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل لنقف على بعض الفوائد والعظات والعبر من هذه الآيات. وقفنا على فائدة أن الله جل وعلا هو الذي يخطط ويدبر الأمور سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا صاحب العلم المطلق، وإقرار هؤلاء الأكثرية الذين كانوا يظنون أن لهم شأن أنهم ضمن الإطار العام فلا يخرجون، حتى لا يظن أصحاب الأموال أو السلطة أو المناصب أن لهم حق أن يترفعوا على غيرهم. فوائد عديدة. دعونا نقف مع الشباب في هذا الاستوديو على هذه الفوائد. تفضل محمود.
بسم الله الرحمن الرحيم. في فائدة يا شيخ محمد بالنسبة لحسن تدبير سيدنا يوسف بتوفيق الله سبحانه وتعالى له في قوله: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. لأن لو كان بدأ بوعاء أخيه الأول كان ظن إخوة يوسف له أن هذه مثلا مدبرة لهم للوقوع بهم.
طبعا ما شاء الله تبارك الله أن الله جل وعلا وفق يوسف توفيقا كبيرا في مسألة أن يضم أخاه إليه، وهو كان يعلم سبق أن قلنا أن العلة علتين: أن أخاه كان يتأذى بمعاملة إخوته، والأمر الثاني أنه كان يريد أن يرفع الكلفة والمؤونة عن أسرته لما رأى من شظف العيش والفاقة عندهم والفقر. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، بدأ يفتش في أوعيتهم حتى يظنوا جميعا أن الأمر قد فرغ، ثم يصل في النهاية عند وعاء أخيه فيستخرجها من وعاء أخيه، فيكون أخاه في دين الملك معه أو في خدمة الملك معه كما بين الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا. تفضل محمود.
بسم الله الرحمن الرحيم. سأقف يعني عند قول الله سبحانه وتعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. وهذه رسالة موجهة لكل شاب وقف في ميدان التحرير وقام بثورة 25 يناير. نقول جزاكم الله خيرا على الجهد المبذول، ولكن ارجعوا الفضل إلى الله سبحانه وتعالى.
الله،
فالذي وفقكم هو الله، والذي نصركم هو الله، والذي أواكم هو الله، والذي أعزكم وأنتم ترفعون راية التوحيد وراية الدين لله سبحانه وتعالى خفاقه هو الله سبحانه وتعالى. وتذكروا قول الله تبارك وتعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، فما كان الله لينصركم إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى.
فعلا محمود، إحنا بحاجة ماسة دائما في كل شؤون حياتنا أن ننسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. وسبقا تكلمنا، وتذكر دكتور عبد الله وإخواننا يذكروا هيثم والشباب، تكلمنا في أول الحلقات على تربية يعقوب عليه الصلاة والسلام ليوسف. كانت ثمرتها يعني أن يوسف عليه الصلاة والسلام في طوال سياق القصة كان ينسب الفضل دائما إلى الله: هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس يشكرون. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وسيأتي يعني كثير من الآيات التي ينسب فيها يوسف عليه الصلاة والسلام الفضل إلى الله جل وعلا: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. فكان يعقوب يوسف عليه الصلاة والسلام مرتبط بمسألة نسبة الفضل إلى الله، لأن هذه هي نتيجة تربية يعقوب عليه الصلاة والسلام. وهي رسالة نضيفها يا محمود إلى الآباء والأمهات في المنازل والبيوت: ازرعوا حب الله في قلوب الأبناء، املأوا قلوب أبنائكم وبناتكم بحب الله عز وجل، وعظموا الله جل وعلا في قلوبهم، حتى إذا ما قابلتهم فتنة أو نزلت بهم مصيبة أو حلت بهم كارثة يتذكرون الله جل وعلا فيوفقون ويرجعون إليه ويعلمون أنه هو السند الأعظم سبحانه وتعالى. طيب تفضل عبد الله.
قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. هم هنا بيأكدوا على معنى مهم جدا، ان هم في اول مرة اصلا لما وجدوا الرواحل في العير بتاعتهم، وجدوا البضاعة فجاءوا يردوها: يا اخوانا دي الحاجة دي مش بتاعتنا، دي وجدناها في رحالنا. فدي تدلوا بذلك على موقفهم الثاني انهم لم يسرقوا، هم ارادوا ان يسلوا على ذلك.
يعني وجود البينة والبرهان معهم كان يؤكد قوله.
ايوه فدي برضو مهمة جدا. والله يا اخوانا منقولكم احنا كلنا، كل اللي انتم بتسمونا اسلاميين او كل الناس اللي بيدخلوا في يعني بيقولوا ظهرتوا على سحبة الثورة، لا والله احنا كنا من زمان برضو بندعو الله سبحانه وتعالى ونصبر على الاذى ونرفع لواء الدين، نبذل كل غالي نفيس لنوصل لدين الله سبحانه وتعالى، ونحب هذا البلد. حتى اذكر قبل يعني ايام وقبل شهور وقبل سنين من الثورة، واحنا كنا نتكلم ان احنا نحب بلدنا، لما كنت حتى اسافر برا مصر وواحد يجي يرجع تاني نقبل تراب ارض بلدي ونقول يا الله نفسي ارجع مره ثانيه بلدي.
اللهم
والله تالله ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين.
والله هو شعار جميل عبد الله. واحنا فعلا
نعم،
لو كل واحد يعني لو نزيل فقط اتهامات الناس لبعضها البعض والتخوين والتشكيك وان هؤلاء يريدون بالبلد فسادا، وهؤلاء يريدون السلطه ليفرضوا سيطرتهم، وهؤلاء يريدون ان يكره الناس الدين والاسلام، يعني التشكيك والتخوين والتقليل من الشان، يعني ليس هذا ابدا من شان الاخيار ولا من شان المنتصرين. تفتكر عبد الله انت مره قلت لي ولا الحسن مش فاكر ان صاحب الشخصيه المنتصره لا تنتصر او لا تنتقم لذاتها او لنفسها. فنحن ما جئنا لنفسد في الارض، مهما قلتم علينا ليس هذا الغايه والعبره اننا ندافع عن انفسنا. نحن حقيقه ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين، فنحن لم نفسد في ارض الله جل وعلا، وما كنا لناخذ ما ليس حقا لنا، ما كنا ناخذ ما ليس حقا لنا. جزاك الله خير عبد الله. تفضل هيثم.
انا بس عايز اوجه الرساله لبعض الناس اللي بتفهم فهم مغلوط لقصه فصل الدين عن الدوله. ربنا عز وجل يرد في الايات في قصه سيدنا يوسف حينما يقول تبارك وتعالى: ما كان لياخذ اخاه
في دين الملك،
في دين الملك، في نظام الملك. اذا الدين ملوش علاقة بالعبادات لوحدها ونفس العبادات لوحدها والدولة حاجة تانية، لا
يطلق، نعم يطلق
ده نظام،
على عن نظام كامل او الدستور او المنهج. نعم احسنت، جزاك الله خير. وهو فعلا اصلا يعني حتى هؤلاء الاخوة اخواننا، وانا بسميهم اخواننا لان كثير من الناس يعني بيقول لك انتوا بتفصلوا الاسلاميين عن اللا اسلاميين او الذي نحن نقول يعني سنقتدي بيوسف اني انا أخوك، سنأخذ هذا الشعار. هم إخواننا طبعا، يعني حتى هم أنفسهم يقرون أن الحاكم وصاحب السلطة ليس من حقه أن يأخذ مالا ليس له، ليس من حقه مثلا أن يمتلك أرضا ليست له. سنقول لهم لماذا؟ يقول لك حرام، هذه سرقة. طيب كيف تدخل الدين في السياسة؟ أنت أيضا تقر أن الدين حاكم على السياسة، لكننا نقصد بأن يكون الدين حاكما على السياسة أي منظما للسياسة، أي مقوما للسياسة، مرشدا للسياسة. لكن قد يكون في السياسة ما لا يرجع فيه إلى الدين، وإنما يرجع فيه إلى المتفقهين في هذه المسألة والمدركين لبعض شؤون السياسة. جزاك الله خيرا هيثم، تفضل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. آية وما أتيتم من العلم إلا قليلا، يعني عندما نظرنا في سورة سيدنا يوسف وفوق كل ذي علم عليم، أن الإنسان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الفقه والتفقه فهو شيء قليل عنده. نجد أن الأخ إذا قرأ كتابين أو ثلاثة أو أربعة أو مجلد أو
يظن أنه أصبح صاحب علم،
يظن أنه ابن عثيمين في زمنه،
يظن أنه أصبح صاحب علم فعلا. وفوق كل ذي علم عليم، فكل صاحب علم فوقه الله جل وعلا، وهو أعلم بشأنه وأعلم بحاله. وهذه ربما تكون فيها إشارة للتواضع، أن نعلم أنفسنا التواضع. فإذا كان عندك علم تواضع لغيرك حتى تنال هذا العلم الذي عند غيرك، واعلم أن هناك من هو أفقه منك وأفضل منك في العلم الشرعي. جزاك الله خير، تفضل مصطفى.
في تعبير الشيخ، هم التهمة اللي وجهها سيدنا يوسف للإخوة تهمة السرقة، ثم جاءوا ردوهم عليه قالوا ما جئنا لنفسد في الأرض ولم يقولوا ما جئنا لنسرق في الأرض. ده دليل ان هو السرقه دي يعني السرقه دي عبر بالسرقه عن الفساد، وده واقع احنا عشناه في مصر. يعني لما نشوفوا قد ايه مثلا رجال نظام او قد ايه رجال عمل سرقوا مصر، قد ايه كم الفساد اللي احنا فيه. يعني لو كفى، لو احنا اردنا نعرف سبب الفساد ده بس ايه، لو قلنا بس موضوع السرقات والاموال اللي انتابت في مصر.
هو واحنا مصطفى يجب ان نقف على فوائد هامه جدا في الايات، وهو ان احقاق الحق وابطال الباطل سبب النجاح. فهم رغم أن يعني ديانة الملك لم تكن ديانة إسلامية، لكن كان عندهم إحقاق الحق. سرقة لا تأخذ ما ليس مالك، لا تأخذ ما ليس من حقك. فهناك أصول أصلا فطرية يتفق عليها الإسلاميون وغير الإسلاميون، أن نرجع الحق إلى أصحابه، لأن هذه معايير وشعارات عامة أطر تتفق عليها كل الأديان السماوية، بل تتفق عليها كل حتى الأفكار الأرضية، حتى اللادينيون يتفقون على أن من ملك شيئا ليس من حق أحد أن يأخذه منه إلا باختياره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فلا يجوز لك أن تأخذ ما ليس لك إلا إذا طابت خاطر ونفس الذي يملك هذا الشيء ليعطيك إياه. فلو فهمنا المعايير هذه لكفانا، لاستطعنا أن نستمر على الطريق، فضلا عن أن يكون عندنا من النصوص الشرعية والأدلة والبراهين ما تدفعنا أن نستقيم على شرع الله جل وعلا، فنعلم أن السرقة محرمة وأن لها من العقاب كذا وكذا، وأن استغلال المنصب واستغلال المكانة محرم، وأنه لا يجوز. يا إخواني، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما رؤي على المنبر والثوب الذي كان فيه يعني قصر قطال، فقام رجل يقول لا سمع لك ولا طاعة يا عمر. قالوا لما؟ قال إنه ثوبك قطال، نرى أن ثوبك قطال، ثوبك كان قصير. فقال والله لا أجيب عليك، وإنما يجيب عني عبد الله بن عمر. يا عبد الله أين أنت؟ قال نعم يا أبتا. قال أجب عني هذا السائل. قال والله هو ثوبي أهديته لوالدي، فزاد والدي في ثوبه. فكان يعني من أدب هؤلاء الناس أنهم يرون أن صاحب المنصب لا يحق له أن يأخذ فوق منصبه ولا أن يستغل منصبه ليتربح منهم. وهذه أخلاق الإسلام التي لو وقفنا عليها جميعا يا إخواني ويا أخواتي لاستطعنا فعلا أن نقدم صورة عظيمة لديننا. نخرج من هذه الآيات العظيمة بفوائد هامة جدا، أن الله سبحانه وتعالى صاحب العلم الأكبر، وأنه جل وعلا هو الذي يرفع الدرجات، لا يرفع أحد سواه، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يكيد ويدبر، وهو الذي بيده مقاليد الأمور سبحانه وتعالى. وهنا نضيف إشارة هامة أن الكيد ليس منسوبا إلى الله نسبة مطلقة، بل الله جل وعلا يكيد بمن يكيد به، والله جل وعلا يكيد بمن يكيد بأوليائه، والله سبحانه وتعالى يمكر بمن يمكر بأوليائه، وليست هذه الصفة منسوبة إلى الله جل وعلا على الإطلاق. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم خذ بنواصينا إليك، ردنا إليك ردا جميلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا ولينا عند النعم، يا ملاذنا عند النقم، ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعتق رقابنا من النار في هذه الأيام المباركة والليالي المباركة يا رب. أقر أعيننا بإعتاق رقابنا من النار يا رب. اجعلنا يا حي يا قيوم رفقاء للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أعنا على طاعتك ومرضاتك، املأ قلوبنا بحبك. يا من يرفع الدرجات لمن يشاء، نسألك أن ترفع درجاتنا في الجنة. يا من يرفع الدرجات لمن يشاء، نسألك أن ترفع درجاتنا في الجنة. يا من يؤتي أصحاب العلم العلم، نسألك أن تؤتينا من العلم ما يدفعنا إليك، ما يرزقنا خشيتك. نسألك أن تعطينا من العلم ما يدفعنا أن نصل إلى جنتك. نسألك أن تعطينا من العلم ما يبعدنا عن عذابك وعقابك يا حي يا قيوم. اللهم أصلح شباب المسلمين واجعلهم بالصحابة مقتدين، واحفظهم من ضلال المضلين، إنك أنت السميع العليم. اللهم أصلح فتيات المسلمين، اللهم احفظهن من التبرج والسفور، اللهم اجعلهن بالصحابيات مقتديات، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سنعرف يا إخواني ماذا كان رد إخوة يوسف على يوسف بعد أن أيقنوا أن أخاهم سيصبح مع يوسف في دين الملك. ماذا قالوا؟ كيف كادوا؟ كيف تلامزوا وتهامسوا فيما بينهم؟ وكيف كان خلق يوسف وصبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا ما سنقف عليه في حلقة قادمة. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألقي يوسف وسط الجب ومضى يدعو ربي ربي، من سيفك قيودي حتما، من سيداوي غيرك قلبي. أنت طبيبي، أنت حبيبي، نحوك تبحر سفن القرب. في ظلمات السجن أقاسي، أين حنانك يحيي جدي؟ لك وحدي